بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. أشار السفير الروسي لدى وارسو سيرجي أندرييف إلى أن بولندا لا تزال تنوي إرسال قوات لحفظ السلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا رغم رفض واشنطن لهذه الفكرة. وقال أندرييف: بالنسبة لفكرة عملية إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا فإن كل شيء معلن بوضوح، الأمريكيون قالوا إنهم لا يرسلوا قواتهم إلى هناك، وكذلك الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ قال إنه لا يفكر باتخاذ هذه الخطوة، مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن المسؤولين البولنديين يؤكدون أنهم لم يتخلوا عن هذه الفكرة وسيفكرون وينظرون. وقالت الحكومة الألمانية أنها تعارض إرسال أي مهام للناتو إلى أوكرانيا لأن هذا خط أحمر. من جانبها أكدت فنلندا أنها لن تقدم طلب التحاق إلى حلف شمال الأطلسي الناتو خشية من إثارة غضب روسيا. وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن فنلندا قد تواجه هجمات سيبرانية ضخمة وحتى ردا عسكريا من طرف الجيش الروسي في حال تقدمت بلاده بطلب الانضمام إلى الناتو بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وكانت موسكو قد حذرت هلسنكي من استفزازها بهذا الشأن متحدثة عن عواقب عسكرية وخيمة. وكان الرئيس الفنلندي قد قال في وقت سابق إن بلاده تبحث سبل تعزيز أمنها وسط الأحداث في أوكرانيا، لكنها تدرك أن خيار الانضمام إلى الناتو مرتبط بخطر التصعيد في أوروبا. من موسكو ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور مسلم شعيتو. بعد التحية دكتور مسلم، كيف يمكن النظر لإمكانية إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا حسب بولندا بالرغم من رفض واشنطن؟
صباح الخير إليك ولمستمعينك. يبدو أنه هذا مطلب الحكومة البولندية وهو مطلب شعبوي، تتوخى منه أولا زيادة الدعم العسكري والمادي والاقتصادي لبولونيا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضغط على الأعضاء الآخرين في الناتو وفي الدول الأوروبية لأنهم يرفضون هذا التوجه، وبالتالي هي ترفع شعار الناتو متقدمة على الجميع بمطالب لا يمكن تحقيقها على أساس الكسب المادي والسياسي ليس أكثر، بالإضافة إلى أنها تطمح من خلال هذه العملية إذا ما تمت، وهذا تمني عندها إذا ما تمت، أن تعيد لبولندا قسم من الأراضي التي ضمت من أثناء الحرب العالمية الثانية ضمت من الاتحاد السوفيتي لأوكرانيا، وهي منطقة الفوف والمناطق المحيطة بها. هذه شعارات تعنيها مباشرة مرسلة كما قلت للحلفاء في الناتو والدول الأوروبية، وأيضا شعارات داخلية تستعملها القيادة البولونية لرفع مستوى قدراتها السياسية في الداخل، وكأنها تطالب بأراض كانت قد سلخت منها، لكن هذا مطلب لن يتحقق على صعيد الناتو ولن توافق عليه أي دولة، وهذا ما لاحظناه من خلال تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة من خلال تصريح شولتز المستشار الألماني أن ذلك خارج نطاق مباحثاتنا ولن نصل إلى هذه المرحلة.
بولندا أيضا رفضت استخدام أراضيها منطلقا للهجوم على أوكرانيا، كيف قرأتم هذا الموقف؟
هذا موقف يدل على الجبن وتوريط الآخرين، فهي قالت سترسل طائرات إلى قاعدة أمريكية في ألمانيا ومن هناك تنطلق إلى أوكرانيا، فرفضت ألمانيا ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية. فكما قلت سابقا هي شعارات شعبوية، لكنها لن تستطيع أن تمارس أي من هذه الشعارات منفردة لأنها تعرف مدى إمكاناتها وقدراتها على مواجهة روسيا أولا، وأيضا اعتراض الكثير من الدول الأوروبية. فأعتقد أن هذا الدور تلعبه جيدا بولندا برفع سقف المطالب من حلفاء أمام الولايات المتحدة لتستعملها الولايات المتحدة أيضا بالضغط على الأوروبيين لفقدان سيادتهم واستقلالية قرارهم.
بالرغم من إعلان حلف شمال الأطلسي أنه لن يتدخل في النزاع، إلا أنه لا زال يقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كيف يؤثر ذلك على مسار تطورات الأحداث؟
مهما تزرع عن ناتو أنه لا يقدم وأنه لن يصطدم بروسيا، حتى الآن لن يصطدم مباشرة بالقوات الروسية، لكن الأسلحة المقدمة والمساعدات ودخول المرتزقة والمتشددين من دول أوروبية يعتبر أيضا تقديم للكثير لبولندا، وهو خطير أيضا بالمفهوم الروسي. لكن روسيا ما زالت تحاول إقناع الأوروبيين بأن لا يتورطوا بهذه الحرب لأنها ستنعكس عليهم سلبا، وأيضا أن روسيا حتى الآن تستطيع معالجة هذه المساعدات بقصفها والمرتزقة تحديدا بعد ما قصف مركز تدريب بالقرب من الفوف، أدى إلى مقتل الكثير من هذه العناصر التي أتت من أوروبا وخاصة المدربة والمجهزة من المخابرات البريطانية تحديدا ومن البولونيين. وبالتالي أعتقد أن هذا لن يستمر طويلا، لأن روسيا لاحقا ستبدأ بمواجهة هذه الإمدادات التي تأتي من بولونيا تحديدا على الحدود مباشرة، ولن تسمح لها بالوصول إلى الأراضي الأوكرانية الداخلية.
الرئيس الأوكراني اتهم الشركاء بالتردد في تزويد كييف بالأسلحة، ودعا إلى دعم أوكرانيا ب1% من دبابات وطائرات حلف الناتو. كيف يمكن تقييم حجم المساعدة المقدمة لأوكرانيا من الناتو؟
يعني الرئيس زيلينسكي يلعب دورا ناجحا في محاولة توريط أوروبا، وهذا الدور بإملاء من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها الولايات المتحدة تسعى إلى إرسال كل المعدات السابقة السوفيتية الموجودة في شرق أوروبا، أولا لزيادة المعارك وحدتها والقضاء على الشعب الأوكراني والروسي وتدمير أوكرانيا، وهذا حلم أمريكي. ثانيا تكون الولايات المتحدة قد ضمنت لمؤسساتها والمجمع العسكري المبيعات المطلوبة وتحريك اقتصادها الذي يتعرض أيضا لنكسة، لكن بعد هذه الأحداث كان هناك الكثير من المشتريات العسكرية من ألمانيا وبولونيا وغيرها، عادت قليلا وضع الاقتصاد الأمريكي خاصة العسكري إلى الطليعة، ربطت بشكل كامل أوروبا بالولايات المتحدة أيضا.
الأسباب التي ساقتها فنلندا لتخليها عن حلم الناتو، ما مدى صحتها؟
أعتقد أنها لا تخشى سيناريو أوكرانيا، إنما هذا من باب التبرير أمام مطالبين بالانضمام إلى الناتو من قبل الإدارة الفنلندية. الذي يمنع فنلندا من الانضمام هي القدرة الكبيرة على الأرباح والاستفادة من موقعها في علاقتها مع روسيا، وإذا ما تخلت عن هذه الصفة، صفة الحياد وعدم الانتماء إلى الناتو، أعتقد روسيا ستتخلى عن دور فنلندا الوسيط الاقتصادي والتجاري وحتى في كثير من المسائل السياسية والاجتماعية، وبالتالي هي الخاسر. ستربح الناتو لكنها تخسر اقتصادا، وينعكس سلبا على الاقتصاد الأوكراني الفنلندي، والذي ينعكس أيضا على الحياة اليومية للمواطنين الفنلنديين. وبالتالي وصلت إلى هذا الاستنتاج فقط للدفاع عن مصالحها الذاتية وليس أكثر.
الناتو أوضح أن عملية رفع القدرات القتالية للحلف ستستمر في شرق أوروبا، وكذلك سيزود أوكرانيا بالمعدات القتالية. كيف برأيكم يتفادى الناتو المواجهة مع روسيا؟
هذا المسألة مرتبطة بقرارات الناتو. يبدو أن الاجتماعات التي حصلت هذا الأسبوع الماضي والتي شارك فيها الرئيس الأمريكي كانت نتائجها أن الناتو لن يتدخل، لن يرسل متطوعين أو لم يرسل عفوا حفاظ على الأمن، رجال حفاظ على الأمن أو ما يسمونه المساعدات، ولن يرسل أيضا المعدات التي تؤمن أجواء مغلقة ضد روسيا. وممكن الاستنتاج أن إلى هذا المستوى سيتوقف الناتو فقط عند إرسال المساعدات للقوات الأوكرانية، وهي فعلا أثرت وانعكست سلبا على العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا، لكن لا تعيقها بالشكل الذي يوقف هذه العملية، ستستمر وستصل روسيا إلى أهدافها العسكرية والسياسية مع الإعاقات ومع الخسائر خاصة في المواطنين وفي الشعب الأوكراني الذي لا تأبه إليه لا الناتو ولا الولايات المتحدة الأمريكية.
الكاتب والمحلل السياسي دكتور مسلم شعيتو، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا من بيروت الباحث في العلاقات الدولية الدكتور وسيم بزي. بعد التحية دكتور وسيم، بولندا لم تتخلى عن فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا بالرغم من التحذير الروسي. هل يمكن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا فعلا، وهل تؤدي هذه الخطوة للصدام؟
أولا تحية لحضرتك ست دعاء ولراديو سبوتنيك. واضح أن البولنديين يحاولون عبر سلسلة مواقف اتخذوها بالفترة الأخيرة، سواء بالخطاب الدبلوماسي السياسي أو بالواقع الميداني الذي تشكل فيه بولندا نقطة الارتكاز لكل الأسلحة التي يتم دفعها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بالناتو باتجاه العمق الأوكراني. البولنديون ماخذين دور رأس الحرب، في حين إن المجر ورومانيا كدولتين حدوديتين من الجهة الغربية أيضا عاملين سياسي مختلف تماما إلى علاقة بالأزمة الأوكرانية. هيدا الدور البولندي المبالغ بتصعيده، واللي يحاول أن يلعب الدور الذي لعبته بشاور الباكستانية في موضوع أفغانستان تاريخيا، برأيي أنا سيرتب على البولنديين وضع بلد بعين العاصفة، خاصة أن المواجهة العسكرية لا زالت في الذروة. الرئيس بوتين لا زال مصر على تحقيق الأهداف التي وضعها نصب عينه من اللحظة الأولى لانطلاق العملية. أما العنصر الثالث وهو الأخطر، فهو أنه استمرار هذا التورط البولندي إلى هذه الدرجة التي تحرض الحلف الأطلسي قد يدفع بالفترة القادمة ميدانيا إلى وقوع احتكاكات. وكلنا نشهد أن الروس مؤخرا قاموا بضرب إحدى المطارات الأساسية بالغرب الأوكراني قرب مدينة الفوف، وهو من المطارات التي تستقبل دفق المساعدات العسكرية الغربية باتجاه العمق الأوكراني، وهو يبعد مسافة قليلة جدا عن الحدود البولندية. أنا برأيي هيدا لا يعبر أبدا عن حرص دبلوماسي من قبل البولنديين ولا عن تشخيص دقيق لطبيعة الحرب واحتمالات توسعها، خاصة أن الموقف الأمريكي بالذات حينما دعا البولنديين ودولة أخرى يمكن سلوفاكيا كان عندهم طائرات ميج 29 لحتى يدفعوا فيها باتجاه المناطق الأوكرانية لأن الجيش الأوكراني بيعرف يستعملها، لم يكن هناك تجاوب أمريكي بهذا الصدد، وهذا دليل أن الولايات المتحدة تقدر تأخذ موقف أكثر واقعية من البولنديين اللي هن عمليا موجودين بعين العاصفة. أما الأمر الثاني في هذا الإطار، إلى متى سيصبر الرئيس بوتين على هذا التهور البولندي؟ لحضرتك عم تسألي عنه بإطار الخطاب السياسي ودعوة الناتو للدفع بقوات تصل إلى 100,000. كلنا عارفين أن الناتو غير جاهز لا لوجستيا ولا حضورا ولا تماسكا لإداء هذا الدور، وشهدنا بالأيام القليلة الماضية موقف تراجعي ولو نسبي من الرئيس الفرنسي ماكرون وكذلك من المستشار الألماني شولت. وبالتالي حينما تدعو الدول الصغيرة بالغلو بمواقفها وتصل إلى هذا المستوى من إطلاق المواقف غير المسؤولة، هذا دليل الهشاشة وعدم القدرة على التقييم، وأنها لا تشكل عنصر فعال وأساسي في طبيعة المواجهة إلا باستخدامها واستخدام شعبها وأراضيها كمنصة لمواجهة روسيا. والأمر الثاني أنها تتلقف الموجات الأساسية من دفق النزوح الأوكراني باتجاه العمق الأوروبي.
مع هذه المواقف الغربية الغير مسؤولة، إلى أي درجة يعيق ذلك تحقيق تقدم في أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل لتسوية سلمية؟
يعني إذا بدنا نستند بالجواب على سؤالك على الموقف البكائي الأخير الاستجدائي العاطفي للرئيس الأوكراني زيلينسكي. هذا الموقف الأخير لدعا فيه حلفائه للوقوف معه، وأكيد زيلينسكي لم يكن أكثر من مطية رخيصة ومتواضعة استخدمتها الولايات المتحدة ليس لتوريط أوكرانيا بل لتوريط أوروبا جمعاء، وبالتالي أي أفق للتفاوض الأوكراني الروسي لو كانوا الأوكرانيين فعلا يملكون زمام قرار وإرادة بالتعبير عن المصالح الوطنية لأوكرانيا كان يمكن أن نتوقع من هذه المفاوضات نتيجة على الأقل تؤمن فتح مسارات للمدنيين، تبحث عن وقف إطلاق النار موضعي ببعض المناطق، تحاول أن تفتح جديا أفق سياسي جدي يلبي شروط روسيا والرئيس بوتين، واللي برأيي أنا لن يتزحزح عنها قيد أنملي ولا عن الأهداف اللي وضعها لنفسه. لكن بكل أسف المسار السياسي التفاوضي حتى الآن ليس أكثر من خيط هش موازي للخيط العسكري أو للمعركة العسكرية، لكنه عمليا لم يتجاوز هذا الدور الذي يمثل ربط نزاع مع السياسة قد يفيد في حال نضجت الأهداف وأصبح من الضروري على الأوكرانيين أن يخضعوا للشروط الروسية، حينها فقط يمكن أن تأخذ أبعاد السياسة والتفاوض مداها في هذا الإطار.
وزير الخارجية الروسي قال إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يرفض أبداً اللقاء مع الرئيس الأوكراني ولكن بشروط، هل يمكن أن يحدث هذا اللقاء برأيكم؟
أبداً سيد دعاء، أنا برأيي بوتين لن يمنح لدمي اسمها زيلينسكي هذا الشرف الكبير إلا إذا توفرت من وراء اللقاء دوافع ونتائج تنقل جذريا واقع المواجهة الحالي إلى نقطة مفصلية تقلب الأمور رأسا على عقب. فقط في هذه الحالة اللي هي حالة الاستسلام المقنع أو القبول بالشروط الروسية، عندها فقط يقبل الرئيس بوتين اللقاء به. فما بالك أنه نحن عم نجاوب عن هذا السؤال وقد خبرنا طويلا شخصية الرئيس بوتين، الروح التي يخوض على أساس المواجهات، وشهدناه بالماضي بخمس أو ست مواجهات استراتيجية بدأت بالشيشان 2004، جورجيا 2008، سوريا 2015، كازاخستان من ثلاث شهور، والآن أوكرانيا، و 2014 مواجهة أوكرانية جزئيا أدت إلى عودة القرم إلى روسيا. بناء على كل هيدا التاريخ وإدراك الرئيس بوتين لكنه الغرب الذي عم بيواجهه وتمثل في أوكرانيا هو الواجهة، نحن ندرك جيدا أنه لا يقدم على خطوة بهذا الحجم ولا بهذا المستوى إلا إذا كان زيلينسكي من خلاله يخضع كليا للشروط الروسية، علما أنه مسألة بقاء زيلينسكي على رأس أوكرانيا مشابهة لشكل ودور عبد ربه منصور هادي على رأس اليمن في واقع الأزمة اليمنية وليس أكثر.
دكتور، هل ينجح الغرب في استنزاف روسيا، وهل لدى الغرب قدرة على إحداث تغيير في مسار الأحداث ميدانيا؟
خلينا نقول أنه نحن عم نحكي عن الأسبوع الرابع لبدء المواجهة. حجم هذه المواجهة، الإمكانات التي وضعت فيها، المسار الذي اخططه الغرب منذ اللحظة الأولى للتعاطي مع روسيا على ضوء هذه المواجهة من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول هو دفق السلاح، واحد. اثنين، البروباغندا الإعلامية، هيدا المستوى الثاني لتعاطي الغرب. وثلاثة، محاولة تدليس الحقائق وتقديمها للرأي العام الغربي بطريقة تجافي الحقيقة وشن حرب كي وعي على الأهداف الروسية وعلى واقع الميدان على ضوء هذه الأهداف. بناء على هذه الأقانيم التي يتعاطى فيها الغرب مع المواجهة في أوكرانيا، واضح أن الرئيس بوتين لازال يخضع العملية العسكرية الروسية لتقييم دائم الروس لا يشنون حرب بالمعنى الواسع للكلمة، يقومون بعملية جراحية تستخدم فيها أسلحة تخدم فكرة العمل الجراحي، وهذا العمل الجراحي مرتبط بأهداف تكتيكية وبأهداف استراتيجية. واضح أن قسم من هذه الأهداف يتحقق، خاصة بموضوع عزل أوكرانيا عن المياه وإبقائها كحالة يابسة منعزلة بعد السيطرة على بحر أزوف وبقاء أوديسا باتجاه السيطرة على البحر الأسود. اثنين، الاقتراب من كييف إلى حدود إمكانية تطويقها من آن إلى منتصف نيسان. ثلاثة، حتى الغرب الأوكراني لم يكن بمنأى عن الاستهداف باليد الطويلة التي تستخدمها روسيا. أربعة، نوعية الأسلحة التي دفع فيها حتى الآن في ميدان المعركة، لا زالت الأسلحة النوعية أو المفاجآت كما يمكن تسميتها بخلفية المشهد، ولم تدخل بشكل حاسم إلا بضربات محددة مثل المطار اللي تم ضربه بعمق الغرب الأوكراني على حدود بولندا، واللي تم تدميره بالكامل على رؤوس أكثر من 200 جندي أوكراني. وبالتالي روسيا حتى الآن متمكنة من إدارة المعركة والتكيف مع ظروفها بعد أن استوعبت أمرين. الأمر الأول هو حجم التهويل الغربي، اثنين العقوبات، وهذه نسينا نعدها بالمروحة اللي عم يستخدمها الغرب ضد روسيا، وبالتالي الروس بكثير من الهدوء والحكمة ودقة الرؤية وعلى قاعدة شخص وأضرب، يعني استطلاع استخباري يؤمن الهدف ومن ثم ضرب الهدف، العملية جارية بهذا النسق. وبالتالي برأيي أنا دون حماس ودون عاطفة، الروس من خلال المعركة الأوكرانية يرسمون معادلات جديدة في نوعية الحروب وأدوات الحروب، تأسيسا لمشهد جديد سيحكم أوروبا وبالتالي سيحكم العالم.
الباحث في العلاقات الدولية الدكتور وسيم بزي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.